بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما جمع في تفسير سورة البقرة، قال تعالى: وآمنوا بالذي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال الله تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل وهو عبرة لنا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم الآيات، فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس بغيره من الباطل، ولا يعارض بغيره. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله: وهو إنما قال وأقيموا الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمورة بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة إنه عام للمعنى اللغوي أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرا، فالخبر كقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن. وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه، فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نقوصه على عقبيه. فإذا قيل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. وقال رحمه الله: فقال تعالى في غير موضع: أقيموا الصلاة، وإقامتها تتضمن إتمامها.
يعني أقيموا الصلاة دي الصلاة المعروفة شرعا عندهم، فالأمر هنا بأمر يعرف الناس، لا أنه معنى مجمل يتردد بين الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية، معنى اللغة والمعنى الشرعي لا كله. فالله عز وجل ما أمر بالصلاة إلا وهم يعرفون الصلاة، فقال هنا إنما قال وأقيموا الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، ولهذا ما في تردد ولا إجمال. أقيموا الصلاة معروف، الصلاة التي هي معهودة معروفة عندهم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهكذا. وليس هناك خلط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، إذ هم يعلمون المراد من الأمر بإقامة الصلاة وأنها الصلاة الشرعية. ولهذا يقول: ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة إنه عام للمعنى اللغوي أو أنه مجمل وتردد بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرا، فالخبر كقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، معروف الصلاة الشرعية، وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن. وكان بعض الكفار إما أبو جهل وغيره قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه، والصلاة الشرعية وليست اللغوية. فلما رأوا سجدا رأى من الهول ما أوجب نقوصه على عقبيه. فإذا قيل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. نعم.
وقال رحمه الله: فقال تعالى في غير موضع: أقيموا الصلاة، وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعد ظهري، وفي رواية: أتموا الركوع والسجود.
ما معنى الإقامة؟ الإقامة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان، يعني بشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى لبني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصلاة، ويشبه والله أعلم أن يكون فيه معنيان: أحدهما أنهم لا يركعون في صلاتهم، فأمرهم بالركوع إذ كانوا لا يفهمون ذلك في نفس الصلاة. الثاني أن قوله مع الراكعين أمر بصلاة الجماعة، ودل بذلك على وجوبها، وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع مدرك للركعة، فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم، وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم، فما بعده لازم، بخلاف ما لو قال قوموا أو اسجدوا لم يدل على ذلك. وقال رحمه الله
يقول: والثاني أن قوله مع الراكعين واركعوا مع الراكعين أمر بصلاة الجماعة، ودل بذلك على وجوبها، وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع يكون مدركا للركعة، فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم، وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم، فما بعده لازم بخلاف ما لو قال قوموا أو اسجدوا لم يدل على ذلك، فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم، وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم، فما بعده يعني ما إدراك الركعة يكون بالركوع، فما قبل الركوع لو لم يدركه معهم فإن الركعة صحيحة طالما أدرك الركوع، بخلاف ما لو قال قوموا أو اسجدوا لم يدل على ذلك. يعني الشيخ يسمونه بيوجه أن الله عز وجل قال هنا واركعوا مع الراكعين بعد قوله ها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب الصلاة فيها ركوع، ألا يكفي وأقيموا الصلاة؟ ومعلومة أن إقامة الصلاة إتمامها على الوجه المطلوب ومنه الركوع، طيب يكفي وأقيموا الصلاة؟ فيقول فذكر الركوع بعد إقامة الصلاة هنا محتمل لأمرين، يكون له معنيان. المعنى الأول أنهم كانوا أنهم لا يركعون في صلاتهم فأمرهم بالركوع، بدأ تشريع للركوع في الصلاة. الأمر الثاني أن هذا أمر بصلاة الجماعة، يبقى أقيموا الصلاة لأنك قد تقيم الصلاة وحدك، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أي صلوها جماعة. ولهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة هذا الدليل، يستدل به العلماء على وجوب صلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين، فهذا إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، وأن الركعة تدرك بالركوع مع الإمام. نعم، فيكون داخلا معهم بالركوع. نعم.
وقال رحمه الله هذه الآية
بمنزلة، وقد يقال هذا من باب ذكر يعني الخاص بعد العام لإشارة أهمية للتنبيه على أهميته، للتنبيه على أهميته، وأن هذا الركوع لا بد منه في الصلاة. ولهذا العلماء يذكرون قاعدة أن من نحو هذا المذكور دليل على أن الصلاة لا يجوز أن تخلو من المذكور هذا اللي هو الخاص، فصلاة بلا ركوع صلاة باطلة، صلاة بلا ركوع صلاة باطلة. نعم.
وقال رحمه الله هذه الآية هذه الآية بمنزلة قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بالركوع، وكذلك قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذا أمر بالركوع. قد قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة، لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركا للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فإنه قد فاتته الركعة، وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك.
بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فإنه قد فاتته الركعة، وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك، يعني أنه لو ترك القيام وأدرك الركوع فقط فقد أدرك الركعة. هذا القول المقدم وهو الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن اشترط الفاتحة وأنه إذا فاتته الفاتحة فقد فاتته الركعة، وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى أن من فاتته الفاتحة فقد فاتته الركعة، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير. نعم، الفاتحة لا بد منها، لكن في من أدركها، فمن أدرك القيامة فلا بد من قراءة الفاتحة، أما من أدرك الإمام وهو راكع فتجزئه الركعة، لحديث أبي بكر لما أدرك نبيه راكع ودخل معه في الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله وأيضا فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة، وإما أن يراد به ما يراد بقوله وكونوا مع الصادقين، فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين واركعوا مع الراكعين، والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. فإن قيل فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة، قيل خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة، فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فأمر بما يدرك به الركعة كما قال تعالى لمريم اقنت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فإنه لو قيل اقنت مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام، ولو قيل اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع، بخلاف قوله واركعي مع الراكعين فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب.
نعم.
وقال رحمه الله رادا على الرافضي ابن مطهر الحلي قال الثالث أن هذه الآية في سورة البقرة وهي مدنية باتفاق المسلمين، وهي في سياق مخاطبة لبني إسرائيل، وسواء كان الخطاب لهم أو لهم وللمؤمنين فهو خطاب أنزل بعد الهجرة، وبعد أن كثر المصلون والراكعون لم تنزل في أول الإسلام حتى يقال إنها مختصة بأول من صلى وركع. الرابع أن قوله مع الراكعين صيغة جمع، ولو أريد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لقيل مع الراكعين بالتثنية، فصيغة الجمع لا يراد بها اثنان فقط باتفاق الناس، بل إما الثلاثة فصعدا وإما الاثنان فصعدا، أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع.
نعم تباتم. يعني يقول والصيغة الجمع لا يراد بها اثنان فقط باتفاق الناس، بل إما الثلاثة فصاعدا من هنا يبدأ الجمع، وإما الاثنان فصاعدا من هنا يبدأ الجمع، أما إرادة الاثنين فقط فخلاف الإجماع. يبقى هذه غير مسألة إيه؟ أقل الجمع. لما بنقول أقل الجمع اثنين ليس معنى قصر الجمع على اثنين، إنما أقل الجمع اثنين أي أن الجمع يكون اثنين فصاعدا، إنما إطلاق صيغة الجمع على الاثنين فقط لا، هذا لا يعرف، إنما هذا مثنى. لكن يبدأ الجمع أقل الجمع اثنين يعني اثنين فصاعدا، ولا ثلاثة يعني ثلاثة فصاعدا. نعم، بل إما صيغة الجمع اثنين فقط بتفق مسلمين، بل إما الثلاثة فصاعدا وإما الاثنان فصاعدا. نعم.
الخامس أنه قال لمريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ومريم كانت قبل الإسلام، فعلم أنهم كانوا راكعون قبل الإسلام فليس فيهم علي، فكيف لا يكون راكعون في أول الإسلام ليس فيهم علي، وصيغة الاثنين واحدة. السادس أن الآية مطلقة لا تخص شيئا لا تخص شخصا بعينه، بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع المصلين، وقيل المراد به الصلاة في الجماعة لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. السابع أنه لو كان المراد الركوع معهما لانقطع حكمها بموتهما، فلا يكون أحد مأمورا أن يركع مع الراكعين. الثامن أن قول القائل علي أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلى قبله. التاسع أنه لو كان أمرا بالركوع معه لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون هو الإمام، فإن علي رضي الله عنه لم يكن إماما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركع معه.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى قال تعالى وإنها
يعني حتى لو ثبت فهذه قضية والإمامة قضية أخرى، لم يدل ذلك على أن أو على أن من ركع معه يكون هو الإمام. نعم، يعني الإمام بعده بعد النبي. نعم.
وقال رحمه الله تعالى قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والخشوع الخضوع لله تعالى، والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح.
هذا ليقول مثلا هؤلاء متأولون، أي تأول؟ إنما التأول الذي قد يعذر صاحبه هو التأول الذي له وجه في الأدلة، الذي يكون وجه في الأدلة. الأمر الثاني أن هذا التأول يبنى على دليل صحيح، فإذا وجد الدليل الصحيح وأنت تأولت مثلا تأويلا قد يكون خطأ هذا ينظر فيه، إنما هؤلاء ينحتون الشيء ويكذبون، يعني يقول هذه الآية واركعوا مع الراكعين إنما كانت في علي رضي الله عنه فهو أول من ركع، وإذا كان أول من ركع فهو الإمام. عندك دليل أنه أول من ركع؟ من أين أتيت بهذا أول من ركع ثم أدخلت هذا في الآية؟ من أين جئت به؟ فهذا مثل تأويلهم، إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، قال البقرة عائشة. فين التأويل هذا؟ إيه علاقة عائشة رضي الله عنها بهذا؟ تبت يدا أبي لهب ولا وتب، هذا في أبي بكر وعمر، فين التأويل هذا؟ إيه وجه تأويل هذا؟ لكن خلاف مثلا تأويل الجهمية ركن سميعا بصيرا، ولك هذا كناية عن الإحاطة وليس إثبات السمع بالحقيقي والبصر الحقيقي، لأن هذا يقتضي المماثلة للبشر ويقتضي أن الله جسم ويقتضي كذا، لكن هذا كناية عن الإحاطة، كناية عن الإحاطة. يقال هذا تأويل باطل. نعم صحيح، لكنهم نظروا إلى الدليل نفسه وحملوه على هذا، ومثل هذه الأشياء قد يكون لها وجه في اللغة، يعني من جهة اللغة نعم، لكن من جهة المراد من النص الشرعي لا. يعني تأويل مثلا اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، هذا له وجه في اللغة، لكن ليس هو المراد في القرآن حينما تضاف اليد إلى الله سبحانه وتعالى، فمعلوم أنها صفة. لكن لما تأول هؤلاء تأولوا على وجه في اللغة، وإن كان هذا الإسقاط هنا إسقاطا باطلا، لكن على كل للتأويل وجه يعذرون به، فلا يقال بالتكفير. إنما إذا جئت إلى أقوام ينحتون شيئا من عندهم من خيالهم، ينحتون أشياء ثم يبنون المنهج عليها، يقولون القرآن هذا الذي نقرأه الآن إنما هو القرآن الذي أنزله الله، إنه ستة أضعاف الذي نقرأه. فين الكلام ده؟ في آية بتقول كده ولا في نص بيقول هذا؟ القرآن هذا كان عند علي رضي الله عنه، وبعدين علي رضي الله عنه توارثه الأئمة إلى أن صار عند الإمام المخفي. فين الكلام ده؟ فين هذا الكلام؟ نعم نعم. الرافضة على هؤلاء على قسمين، غلة غلة وغير غلة. الغلة زي الزيدية وكذا، دول حكمهم حكم أهل البدع والهواء. غلة زي بيت السيني وبيت الصاد، الإسماعيلية والنصيرية، وغلاة هؤلاء الذين قالوا بتحريف القرآن وكذا، هؤلاء أصلا غير مسلمين، ما دخلوا الإسلام أصلا، هؤلاء ما دخلوا الإسلام. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: والخشوع الخضوع لله تعالى، والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وقال رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر.
شهر الصبر له شهر رمضان. نعم.
وقد قيل إنه عنا بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها.
نعم.
وقال رحمه الله: وأيضا فقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله، وأنه مذموم بذلك في الدين، مسخوط منه ذلك. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع.
نعم.
فمن المعلوم
لأن الذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فإذا ذمت النصوص صاحب وصف فاعلم أن هذا الوصف نتج نتيجة ماذا؟ ترك واجب أو فعل محرم. فما يذم الشرع أبدا من مثلا ترك مستحبا، ترك أولى، ترك كذا، لكن اعلم أن الذم إنما يكون نتيجة ترك واجب أو فعله أو فعل محرم. نعم.
فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لابد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها، كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها، وتكبر على من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية، فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة.
نعم، الخشوع واجب في الصلاة، لكن كيف نفهم هذا في أن الإنسان في الصلاة قد ينشغل فيفكر في كذا يفكر في كذا يفكر في كذا، حتى أن بعض الناس قد يكون له نصف صلاته، بعض الناس له ربع صلاته، بعض الناس له تسع صلاته، ثمن صلاته. فلو كان واجبا فما المراد بوجوب الخشوع هنا؟ هل لابد أن يخشع في جميع صلاته ولو نقص شيء فيأثم بقدر ما نقص من هذا الواجب، أنقص ولا ماذا يا أخواني؟ الشيخ سامي يقول: وقد انتهى فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. طيب أنا الآن لو سرحت نصف الصلاة والنصف خشعت فيه، هل آثم؟ نصف إثم ولا ماذا؟ ما المراد بقول شيخ الإسلام فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة؟ نعم، أصل الخشوع الذي هو ماذا؟ يعني أنا منذ أن كبرت جاء الشيطان فحال بيني وبين تدبر الصلاة، فمن أولها إلى آخرها ما تذكرت شيئا. طب الأصل ده متى بيحصل؟ بتكبيرة الإحرام ولا بالفاتحة ولا بأي شيء ولا يعني يعني ما المراد من هنا؟ هو عبد الرحمن. طيب تمام، المراد بالخشوع هنا أعم من التدبر ما في الصلاة، التدبر هذا قسم من الصلاة، إنما هذا التدبر، لما المراد بالخشوع هنا أي ما يحصل به صحة الصلاة. فالآن الإنسان لو ركع وما اطمأن ركع، لو قام وما اطمأن ركع، هذا ما خشع في صلاته، هذا ما خشع في صلاته، ترك إيه؟ ترك ما تصح به الصلاة، ترك ما تصح به الصلاة، ويبقى بقى التدبر من كماله، من كماله. يبقى كما قال الأخ مجاهد الأصل، وزي ما قال عبد الرحمن في هذا، المراد بالأصل هنا ليس هو التدبر أصل التدبر، وإنما المراد تحصيل ما تصح به الصلاة. فإن كان ترك ما تصح به الصلاة فيقال هذا ترك الخشوع، هذا ترك الخشوع، لكن لابد من تحصيل الأمر الذي تصح به الصلاة، ويبقى بعد ذلك الكمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من لم يكن له من صلاة إلا السدس، إلا كذا، إلا كذا، إلا التسع، إلا ومن ليس له من صلاة شيء، كما جاء في الحديث أن الشيطان يأتي بعد تكبيرة بعد الإقامة أو كذا أو التكبيرة، فيحول بين الإنسان وبين التدبر والتعقل في الصلاة. يبقى الخشوع الذي تصح به الإيه؟ تصح به الصلاة، هذا يلزم الإنسان في صلاته، وإلا كانت صلاته باطلة. نعم،
قال قال
تحرك ترك شيء من التدبر والتعقل في هذا. نعم نعم، معتقد المحل مختلف، تجد المحل مختلف، يعني تقول ابن رجب، ابن حجر. طب هذا المبحث اللي قبله، يعني هات ما قبله، وكان بيتكلم في مساله ايه؟ هات من اول المبحث. وذكر حديث تمام، هذا دليل على احنا بنقول هذا تبوب البخاري، البخاري بوب باب الخشوع في الصلاة، ثم ذكر حديث حديث أنس أقيموا الركوع والسجود فإن أراكم من ورائها، أقيموا الركوع والسجود. يبقى هنا الخشوع المراد به ماذا؟ الإتيان بهذه الأركان على وجه تصح الصلاة به. طيب هاد بقى المبحث من أولي عند ابن حجر، لأن شيخ الإسلام ضرب من قاعدة إيه؟ أن الذنب لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان كذلك وأن الله عز وجل ذم غير الخاشعين فإما لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان كذلك فدل على وجوب الخشوع. لكن ما الخشوع؟ نعم، اللي يقول اللي يعتبر أن الخشوع هذا هو التدبر في القراءة أو التدبر في الصلاة وكذا، هيكون عنده أن الخشوع هذا غير واجب، الخشوع هذا يكون غير واجب، لكن من متممات ومكملات الصلاة، فهو من كمالها. واللي يرى أن الخشوع هو إقامة الصلاة على النحو الواجب إقامتها عليه من إقامة الركوع والسجود وكذا، يكون عنده الخشوع واجب. أيوة يا وحيد، وكثير جدا وكثير جدا، هو في أحد أصلا يسلم من هذا؟ ما الفرق بين صلاتي وصلاتك؟ على اللي هو التدبر، لكن هو بقى المذموم ولا المحمود؟ وتكلم العلماء في ذلك في على حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال توضأ من توضأ الحضور هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هل معنى لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا ولا مطلق التحديث؟ ويذكرون بقى أثر عمنا وكان يجهز الجيش ما أدري إيه كذا إلى آخره. وإذا الإنسان لا ينفك له عن يعني ذكر شيء في صلاته، لكن قد يتعلق بأمر شرعي، بأمر شرعي يعني وأنت تقرأ الفتح مثلا قد تتخيل مثلا اليهود النصارى المنعم عليهم في الفتحة مثلا ساعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ممكن إياك نعبد وإياك نستعين يأتيك مثلا وجه تقديم الضمير هنا دل على الاختصاص ما أدري كده، وأنت بتقرأ معلوم في القرآن الوجه الإعرابي هنا يعني. طب هل هذا يكون خارج مثلا وأنت راكبا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تذكر مسألة الدعاء في الركوع أو وذكر البخاري رحمة الله باب الدعاء في الركوع؟ طب المراد بدعاء هنا إيه؟ وأنت تركع ربما يأتيك أبحاث وأنت في صلاتك، بس أبحاث أنت ما تسترسل معها، إنما معلوم الإنسان بطبيعته لما يأتي إلى أي شيء مرتبط بحدث عنده مرتبط بمسألة مرتبط كذا بتقوم تخفص على طول فيرد هذا في ذلك. فهل يا ترى هذا بهذا يكون خارجا عن ثم لم يحدث نفسه بشيء، ولا التحديث هو المعروف أذكر كذا لما كان لم يذكره من قبل فيسترسل الإنسان مع دنيا يسترسل الإنسان مع كذا؟ هذا هو المراد. وعليه فمعنى أن عمر يجهز، مش يجهز أن عمر لا يعمى في صلاته ويجهز، لا يعني أن الأمر قد يطرأ عليه وفي الصلاة مثل ما تقرأ أنت الآن أيوة مثلا أقعد مثلا مع أحمد مثلا بعد الصلاة كذا تأتيك المسألة مثلا طريقة، طيب أكمل الدرس بعد الصلاة، وانت تأتيك هذه أمور قد تقفز وانت لا تفكر فيها تسترسل معها بل تمضي مثل هذه الأشياء لا تعد نقصا إن شاء الله، لأن هذا بطبيعة بشرية تهجم عليك لا شك، لكن العبرة بماذا؟ العبرة باستقرارها ثم السير معها بحيث تغفل، ما تدري ما قرأت، ما تدري ما سبحت، ما تدري كذا. نعم نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب ولا يري
قبلها أكيد هو بحث بحث الخشوع من أول حديث هو باب الخشوع في الصلاة.
قال: واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لأذكر لأذكر فيه للخشوع لأذكر لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له. وأجيب بأنه
انتبه أشكل هنا هو نفس المسألة اللي نتكلم فيه. البخاري قال باب الخشوع في الصلاة ثم ذكر حديث أنس أقيموا إيه الركوع والسجود فإن أراكم من وراء ظهري. أهلا فين الخشوع ده؟ أين مورد الخشوع؟ أين مورد الخشوع؟ فظن أن الحديث هذا لا يدخل في جملة إيه لا يدخل تفسيرا أو لا يصلح تفسيرا لما بوب إليه البخاري وهو باب الخشوع في الصلاة. نعم قال ها
قال: واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له. وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كان ابن الزبير
إذا طيب يقول بإيه
على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن.
طب السكون طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا أقيموا، الإقامة هي إيه؟ الإتيان بها على حدها الشرعي حدها شرعي. طيب يعني لو إنه مثلا ركع وهو يعبث بثيابه يعبث بكذا ها عبثا لا يخرجه عن الصلاة، هل هذا هو مراد البخاري أيضا أنك إذا ركعت فاسكن سكونا اللي هو السكون المستحب السكون هو السكون الكمال، ولا المراد أقيمه؟ فمن يخالف الإقامة يقتضي البطلان، وهذا ما يكون يعني أنك تقيمها على حدها فتركع الركوع المعتبر شرعا، وأن هذا من جملة الخشوع وهو الخشوع الواجب هنا وهو الخشوع الواجب هنا الذي من تركه يكون تاركا لواجب، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا ينتج إما من ترك واجب أو من فعل محرم داء الذم عموما، ثم من خلاله قال فدل هذا على وجوب الخشوع، لأن الخشوع تركه إيه واجب، وهو الذي يتناسب مع تبويب البخاري واستدلال البخاري بأقيموا أقيموا، فمن لم يركع على الحد الشرعي فما أقام الركوع، وهذا معنى حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن، هو تفسير الخشوع الواجب، تفسير الخشوع الواجب. أما كماله من عدم الحركة من تدبر الذكر وكذا، فهذا من الكمال الذي لا يعد واجبا بل يفوت من الأجر من الإنسان على قدر ما يفوته من ذلك. طب أكمل. نعم.
قال وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، وحدثنا أبا بكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان كذلك، قال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة، وفيه نظر. نعم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر عند مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك، ولو في رواية أخرى أتم الركوع والسجود، وفي أخرى أقيم الصفوف، وفي أخرى لا تسبقون بالركوع ولا بالسجود، وعند أحمد صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة. وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك. واختلاف هذه
يعني اختبار، يعني نشوف النبي يعلمه فعلا ولا لا، لأن النبي يقول أراكم ورائي ظهر. نعم.
واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات. وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، ولا يرد عليه قول القاضي حسين إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة. وقاله أيضا أبو زيد المروزي لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه، وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع، وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة، وقد حكاه المحب الطبري وقال هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعها. والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا. وأما قول ابن بطال فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة، قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر. فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع، وما زاد على ذلك فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار، وهو أمر متفاوت، فإن أثر نقصا في الواجبات كان حراما وكان الخشوع واجبا.
تمام. إن أثر نقصا في الواجبات كان حراما وكان الخشوع واجبا،
وإلا فلا.
تمام. هذا كلام مستقيم، والحقيقة وده مراد الايه البخاري رحمه الله تعالى. وإلا عندك نصوص كثيرة أخرى تدل على مسألة الخشوع والكمال، مسألة سكون الأركان للجوارح وكذا والتدبر والتعقل، لكن البخاري رحمه الله عليه إنما قصد هذا النوع، ومن هنا أشكل على بعض أشرح في هذا. فإذا الخشوع إن أريد به التدبر فهذا ليس بواجب، وإن أريد به إقامة الطمأنينة في الأركان بحيث يأتي بما تصح به صلاته فحينئذ نقول يتعين هذا ويجب هذا. وعليه فالذي يدافع الأخبثان مدافعة تشغله عن التدبر تصح صلاته هنا ويكون فقد فاته الكمال. أما إذا كان المدافعة تؤدي إلى انشغال يؤدي إلى ترك واجب وترك ما يلزمه، فحينئذ تكون هذه المدافعة مبطلة للصلاة، يعني بعض الناس مثلا خلاص هينزل منه البول فيجي يركع ما يطمئن يا دوبك يحني ثم يقعد وما ينزل، هذا بطلت صلاته خلاص. يبقى مدافعة أدت إلى بطلان الصلاة، وهناك مدافعة تؤدي إلى فوات خشوع وتدبر لكن مع صحة الصلاة فتكره كراهة شديدة فيها. نعم.
قال وقال رحمه الله تعالى وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور، أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. الثاني الإحسان للخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النواب.
الله أكبر، من النوائب. شو من النوائب كم شيخ الإسلام غالي الحقيقة، هذه فائدة نستفيدها يا إخواني نستفيدها والله، ما لو ما استفدنا لهي لكفى. يقول أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة لعموم المسلمين، أعظم عون ثلاثة أمور، ثلاثة أمور، أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. ولهذا كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى صلاة. صلاة صلاة مفتاح كل شيء يا إخوان، صلاة في الجهاد، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لمصلوا فليصلوا. يبقى إذن في ساحة القتال أمر بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، استعان على سائر الأمور بالصلاة، سائر أمورك بالصلاة، أي أمر تعرض لكم بالصلاة، تريد صلاح ولد صلي الله وادعو الله عز وجل، تريد ساعة رزق صلي الله، أي شيء اربطه بالصلاة فإنها أم العبادات تجمع كل شيء. عليك بالدعاء في الصلاة، عليك باستمطار رحمة الله عز وجل بالاستغفار وكذا في الصلاة، بالقيام إلى الله رب العالمين بالصلاة، بالإنابة الصلاة، أعظم الأمور. ولهذا ما تركت الصلاة أبدا قط ولو حال مسايفة، في حال في الحرب على قسمين، حال في الحرب على قسمين، حال يمكن أن تصلي وراء الإمام طائفتين وكذا كما هو معروف في الآية، وحال مسايفة، مسايفة يعني ما تستطيع أن تنزل من على الخيل، مسايفة تضرب وكذا وتفر وتكر وتذهب هنا وتأتي هنا وهناك، لا تسقط الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، يعني أنك تقضي الصلاة على هذا النحو. شوف المسايفة دليل على يا أخوان، دليل على أن الصلاة مما يستعان بها على هذا. فإذا أنا وأنت وكذا إذا أردنا أن نعان على أي أمر من الأمور، أعظم عون لنا في الطلب في صلاح الأولاد، في تربية الأولاد، في كذا في كذا في كذا. يعني بعض إخوانكم يقول لي يا شيخ ما 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 يعني ما عندكش يعني كلمة كذا في تربية الأولاد، الأولاد عندي كذا 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 إلى آخر. قم إلى الصلاة، قم إلى الصلاة، الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب اسمعني إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبي وكان أمره له بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا، كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، أيقظوا الصواحبات الحجر. الأمر الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة وصدقة وكذا معروف، بذل اليد هذه إذا بذلت حصل من الإعانة ما حصل، وحصل أولا من الخلف عليك في مالك، ثانيا من إذهاب حقد الناس وحسد الناس، أنا لو عندي مصانع كثيرة جدا ولكن أعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا، الناس ماذا ستقول يا إخواني؟ الله يبارك له، الله يجزاه خير، الله كذا كذا، أنا والله ده لي راتب وده لي راتب وده لي راتب، ما شاء الله تبارك الله. لكن حينما تكف كفك حينئذ إيه؟ تفك فكهم، فاكرينها؟ فكوا كفوفكم وكفوا فكوككم، ففك الكف هذا يؤدي إليه إلى كف الفك، حد شكلن فيك خلاص فك كفك ينكفوا ايه فكوا ففكوا كفوفكم وكفوا فكوككم. فما في أفضل من هذا الإحسان إلى الخلق فيحصل من إذهاب الحقد والشحناء والبغضاء وغير ذلك من الناس، ومن أسر الناس في ذلك ما الله به عليم. الأمر الثالث الصبر على الأذى من الخلق وغير من النوائب، لأن الإنسان يعيش في مجتمع، يعيش في أمة، يعيش بين الناس. الإنسان ما يعيش بين أربعة جذر، الإنسان يعيش مع الناس، والناس من خالطهم وجد الأذى، وعلى قدر ما تكون المخالطة للناس على قدر ما يكون حجم الأذى للناس. إن خالطت الناس في وسيلة مواصلات الآن في سيارة تذهب إلى المنصورة فقط مش إلى القاهرة، كم انظر إلى حجم الأذى الذي يكون لك. اللي يسخر منك واللي يستهزئ بك واللي يقول كلام يعني يوجهه إليك كلاما خفيا وكذا، كما أنت ترى أنت النهار ما يبقاش من السيارة إلى مثلا واحد ما قابله يقول إيه ربنا يبارك فيك يا سيسي، وبقى مفكر ان انت يعني ضد السيسي تقول له امين واخد بالك. وفي المقابل واحد يقول لك، يبقى انت واقف على الطريق مره واحد واقف على الطريق وانت معدي عليه يقول لك السلام عليكم السلام عليكم، انت واخد بالك يعني واحد ملتحي واحنا معديين يقول لك السلام عليكم، يعني انا احنا اهو مع بعض شعار رابعة موجود اهو يقول لك السلام عليكم، واخد بالك. فالناس هكذا، فلا تنفك عن إذاء أبدا، إذا خلطت الناس لا تنفك عنه، لا سيما يا أخوان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، دعاة إلى الله الذين ينبهون على خطأ هذا واستقامة هذا وصلاح هذا، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. فلا شك أنك إذا عرضت الناس في شبهاتهم وشهواتهم قامت عليك الدنيا، فقل من لا شبهة عنده ولا شهوة. فإذا حرضت الناس في شهواتهم قاموا عليك، وإذا حرضت الناس في شبهاتهم قاموا عليك. وهل الناس إلى صاحب شبه أو شهوة إلى من رحم الله؟ أنا خطيب منبر، إن تكلمت في شهوة عارضني صاحبها، وإن تكلمت في شبهة قام علي صاحبها. فأي خطبة بالله عليك يمكن أن أسلم من الناس؟ أي توجيه يمكن أن أسلم من الناس؟ أنا لو قلت الناس وحد الله عز وجل والتوحيد إفراد الله بالعبادة ونزلت قامت الصوفية علي، قالوا هذا الرجل يطعن في الأولياء، وأنا ما تكلمت، أنا فقط قلت التوحيد وفرض الله بالعبادة، يقول لك بس ده وهابي، هذا وهابي، هذا وهابي. اللي يقول افرض اللي يقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ده وهابي، ده تبع ابن تيمية. طالما ما قالش القادر على الاختراع، طالما ما قالش لا خالق إلا الله، طالما ما قالش الكلام ده يبقى إيه بس. أين الله؟ لو أنت قلت في السماء بس، يعني لو طلعت على المنبر تقول الله في السماء ونزلت، واحدة بعد المقدمة، وهو تقول مقدمة إن الحمد لله، لأن من أول ما تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه يبقى أنت وهابي على طول تبع ابن تيمية وأحمد. لكن قول مثلا الحمد لله الذي رفع وخفض وأنزل، الحاجات اللي تعكشك في الجميع صحيحة بس يبقى أنت كده من أولها ما. فلو قلت أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربا في السماء أمركم بعبادته، قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قامت عليك الصوفية، وقامت عليك الأشاعرة، وقامت عليك الحلية والاتحادية، وقامت عليك كم من الفرق سيقوم عليك وأنت تقول هذا. فما من الناس إلا صاحب شبه أو صاحب شهوة. ولهذا مسألة يعني خففوا شوية أصل عشان بس الناس، أصل عشان الناس اللي تقصد الناس مين، هنخفف شوية ما عدناش هنجيب سير في الحوين يا سيدي وحساب ليك مني يا عم، ما خلاص الناس انتهوا. لا، هما الناس قايمين علينا وفقط، ده الناس قايمين علينا وعلى كمان حسان والحوين. تفكر وانت فكر حسان والحوين محل الإجماع، ما الناس قايمة برضه على حسان والحوين. برهامي، ما الناس قايمة على برهامي. علي بقى جمعة في المقابل، تم الناس أي مع علي جمعة. ما من واحد إلا وموافق لدعوته ومعارض له. يبقى أنت أصدق إيه بقى؟ بلاش إيه عشان الناس إيه؟ بلاش إيه؟ بلاش إيه؟ قول لي بلاش إيه؟ فعلا إحنا عايزين الناس، إحنا فعلا عايزين الناس، بس بإيه؟ بشرع رب الناس. قول لي بقى بلاش إيه؟ بلاش تجيب بحسن وكلام من، يعني أتكلم في الأحزاب بس كده وخلاص، أقول لك بلاش الأحزاب. من خلانا نتكلم كده في الاجتماع؟ حاضر هنتكلم في الاجتماع. ها، من اللي من الذي سيقبل منك هذا الكلام؟ من الذي سيقبل هذا الكلام؟ أما تقول امشي في النور معناها اللي ماشي في الظلام يقول لك ده بيحذر مني. ليه يا ابني بيحذر منك؟ أنا قلت امشي في النور. لا، ما أصل ماشي في الظلام فهو بيحذر مني، ما معروف كده. امشي في النور هيشتكي الظلام. احذر عليك بالتوحيد هيشتكي المشرك، عليك بالاجتماع سيشتكي الحزبي. اسمعوا لولاة الأمور، ولا مش عايزها كمان ديك؟ ما بلاش ولي الأمر، طب بلاش ثورات، بلاش المظاهرات، يعني في الشارع موجود، بلاش ايه، بلاش ايه. ولهذا لازم نعقل يا اخواني، لازم نتدبر. بعض الاخوة ممكن يعيش كده مع نفسه مع الغرفة، في غرفته مع زوجته، يقول لها يعني صراحة يعني الشيخ احمد رجل طيب، بس انا ودي صراحة اسلوبه يعني بيتكلم يعني لو سكت بس والناس اجتمعوا عليه كان بقى احسن. انا ودي واحد اول امس يعني بيقول يعني نفسي 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 دعوة الشيخ هشام دي يسمعها كل الناس، فبلاش يعني بلاش مسألة يعني لا رسلان لا كذا، نفسي الناس تتبع. طب بلاش رسلان، طب وحسان، لا ماشي قول اه لا، طب ليه؟ ما هو برضو ناس ده هما الجمهور الاكبر، فبلاش رسلان ماشي هيقوم حسان، طب بلاش حسان، طب هيقوم بتوع علي جمعة، لا بلاش علي جمعة، طب هيقوم بتوع اسلام البحير، طب بلاش اسلام، يبقى هتبقى بلاش ايه؟ يبقى بلاش تتكلم بباطل وتكلم بحق. طب مش هتكلم خالص، انا هقوم عليك انت كاتم حق، انت ساكت يا كاتم الحق، انت لو سكت هتسلم كاتم حق لم يقم بالدعوة الى الله. ما قامش بالدعوة الى الله، فلان هذا ما نبهش، ما انت بتعاتب، انت بتنتقد من سكت وقت وجوب ابراز الحق. ما انت ما تسكت مين اللي هيبين للناس؟ مين اللي هيبين؟ ولهذا بعض الناس يقول لك ايه ده الحويني كان ساكت قعد 14 ساكت. طب السكوت ده مقبول؟ يقول لك اعتزال فتنة، الاعتزال والفتنة قائمة، هذا مقبول. اعتزال البيان اعتزل اه، لا تشارك فيها، ما تنزلش ميادين، لكن البيان، البيان دلوقتي واحد بيقول تعالى يا ابو مسلم تعالى احنا في اتوبيس على البوسطة ننزل عشان رايحين الميدان، ابو مسلم يقول اه او لا، والشيخ اصلا ملوش كلام، شيخ البلد ملوش كلام. ابو مسلم هينزل فيقع في فتنة مثلا محتار، ولا ما ينزلش يكون تخلف عن نصرة الشريعة، هيعمل ايه؟ ابو مسلم ده هيقعد يكون تخلف عن نصرة الشريعة، ولا ينزل يكون وقع في محرم؟ مين اللي هيضبط له المسألة ديت؟ الشيخ. طب الشيخ قفل تليفون، طب ندق بابه، ده اتضح ان هو مش موجود في البيت اصلا. يا شيخ يا شيخ، حق البوس شيخ، حق البوس يا شيخ، ده انا بقالي 15 سنه ببوس، حق البوس يا شيخ، انا عايز دلوقتي امشي، اروح فين يا شيخ؟ مفيش شيخ، الشيخ في سردابه ينتظره الناس كما ينتظر الروافض محمد بن الحسن العسكري، إنه المهد المنتظر ليس المهد الحاضر. ولهذا شيخ الإسلام من ضمن أوجه الرد على الرافض يقول لهم ده إمام، الإمام ده يختفي فلا تتحقق منه مقامات العبودية من الجهاد والنصرة، الإمام على رأس المجاهدين على رأس المعلمين، إنما إمام في سرداب لا يكون إماما. ومن ضمن أوجه الرد على وجود الخضر هل هو حي ولا، يقال لو كان الحي لو كان الخضر حيا على عهد رسول الله فأين بيعته؟ أين جهاده؟ أين هجرته؟ أين دعوته؟ أين خضر بلا هذا؟ لا يمكن. فدل هذا على أن الإمامة بروز وليست الإمامة خفاء، إنما الإمامة بروز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا. يبقى إذن لا بد في الإمامة من هذا. فإذن أنت إذا قلت لا تتكلم في كذا حتى تجمع الناس، اختر مسألة لا تتكلم فيها فيجتمع حولك الناس أبدا. فالناس مختلفون لا يزالون مختلفين إلا صنف واحد، إلا من رحم ربك وهم أهل السنة فإنهم لا يختلفون. فالناس يختلفون أشتات وفرق. لهذا يبقى أنت البحث عن إيه؟ مش البحث، مش البحث هنا، البحث عن موضع لقدميك مع أهل الحق. يبقى أنت الشيخ لما يجي يتكلم قل له أصبت أو أخطأت، وافقت الدليل أو خالفت الدليل فقط، وليس يعني هذا عدم مراعاة مصالح ومفاسد، تراعى. ولهذا في موضع، في موضع خاص مش موضع عام، موضع خاص ممكن انت ما تتكلمش في فلان اليوم. مثلا واحد دلوقتي جاي اول طالب يجي لك دلوقتي، والطالب ده عاشق مثلا لعلي جمعة، انت عارف رجل صوفي محترق جاء حضر اليوم، هتقول بقى الصوفية وهؤلاء كذا، واللي بيركب حمارا، واللي بيزني مش عارف ايه، واخته في الطريق. لا، اتكلم عن الاتباع وعن الدين وقاعدة الاتباع هي ايه، والتوحيد والشرك وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ما تذكر صوفية بهذا، واخد بالك، انما اذكر ما تشرح به صدره ده فلان. وانت من شوية كنت بتحال، يعني ممكن تكون انت بتتكلم دلوقتي والصوفي ودخل، دخل هتحول الحوار. ولهذا الخطيب عمال ينظر للناس، الخطيب مش مسألة انت ممكن تحضر خطبة لكن تخطب، تخطب غيرها، ممكن تحضر عناصر واخد بالك لكن تضيف عناصر جديدة. واحد دخل، واحد خرج، واحد نايم، واحد مش عاجبه الكلام عمال يتهرش وقاعد، واخد بالك، كل ده انت بتضيف. ما ينفعش تحضر خطبة وتغمض عينيك وتمسك الميكروفون ان الحمد لله نحمده ونستعينه وقد جاء والنبي يا عم فتح عينيك، في واحد، في زبون دخل دلوقتي محتاج حتة صغيرة كده، راح زباينك تنفصل عنهم ليه؟ في واحد دخل، ده احنا كنا بنتمناه يدخل، كنا بنتمنى ده يدخل، اديله بقى حاجة كويسة كده، حاجة بقى والتائب من الذنب وليترك بدعة، وإلى متى ستموت على كده، وإلى أصحاب البدع، يبقى اديله جزئية واخد بالك. واحد دخل أرباب من أرباب الأموال، في خير بس عايز يدل على السنة، اديله حتة على أرباب الأموال، اديله حتة. واحد دخل مثلا كده، يبقى أنت لابد تكون مفتح عينيك، مش محضر خطبة يعني خلاص. لا، أنت تواجه الناس بأمراضهم، فإن دخل مريض يحتاج علاجا، يحتاج دواء خاصا لا يوجد إلا في صيدليتك، لا يوجد إلا بتشخيصك أنت ووصفك، فاتق الله، أعطيه هذا الدواء لعل الله ينفعه، فيخرج من الخطبة هذه الحمد لله يخرج. يبقى انتبه، انتبه. فالتحضير، تحضير أمراض الناس حسب ما يكون من الناس. نعم حضر خطبة، لكن اعلم ان الطوارئ حصلة. فالشاهد من هذا ان الخطيب او الداعية ينصح في موافق فيه السنة او خالف السنة، لا في موافق فيه فلانا او خالف فيه فلانا، لانك لا يمكن ان ترضي البشرة قاطبة. نعم. من؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر ايات في زاد المعاد وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى أن قال وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قال فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة والابتلاء، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق.
يعني قال آمنا إذا ابتلينا، آمنا اختبرنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب وهم لا يفتنون، آمنا اختبرنا، آمنا ابتلينا، آمنا فتنا، آمنا، الله المستعان. وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم.
والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم.
إذا لابد أن يحصل الإيه؟ الألم. اتبعت الرسل أو خالفت الرسل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن إيه الفارق بقى؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فليكن الألم في ذات الله سبحانه وتعالى. الألم حاصل، الألم حاصل مهما هربت، الألم حاصل، حاصل حاصل. فإذا كان الألم في ذات الله فتلك هي لذة. نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون علي بالسيوف. أحد أحد، والصخرة على صدري في قمة اللذة، في قمة اللذة. وإن كان يوجد الألم، يوجد الألم، ولهذا الألم الوجود يا إخواني طغى عليه وزاد لذة الإيمان. فما كان الصحابة يتركون إيمانهم ولا يفرون عنه ولا ولا نتيجة هذه اللذة. يا أخي سبحان الله، ويعني مع فارق طبعا في التمثيل، أليس جسمك يشرب تشريطا يفتح بطنك ويخرج قلبك لما يوضع لك مادة البنج فأفقدتك إحساس الإيه؟ الألم. هو جسدك هو خلاص خضروك وأدعوا البنج فأفقدك كذا. كذلك مع الفارق في هذا، الإنسان على حسب اللذة التي على حسب تحمل الألم. شوف في المعاصي أصحاب المخدرات يتاخد حط في السجن ينضرب يروح يجي كذا، بس لذة الشمة عنده تنسيه كل شيء. يطلع من السجن يشم برضه، يدخلوه شمام يطلع شمام، لأن اللذة مش قادر ينساه، مش قادر ينساه. نعم.
فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان.
دي قاعدة بالله عليك افهمها، اكتبها بمداد قلبك. شوف لابد من ايه؟
فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان.
تسننت أو ابتدعت، وحدت أو أشركت، استقامت أو انحرفت. ألا ثم يبقى أخواني الألم ده بذات الله سبحانه وتعالى.
قال فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم،
الدائم الذي لا يرفع. نعم.
وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى،
حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. نعم.
والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكلة بحب العاجل.
نقد والنسيئة، العاجل والآجل.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب طارة منهم وطارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة،
دين وتقى
كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم.
سبحان الله، والله العظيم يا إخواني كأن هذا الكلام يمشي على رجلي. شوف في الأول لا تنكر حتى لا يغضب القوم، لا كذا كذا، ثم سرعان بعد أن تتمكن المعصية منهم وكذا، ثم سرعان ما يعودون عليك بالإهانة، بالإهانة والانتقاص أعظم من مما لو أنكرت عليهم في الابتداء فأنكروا عليك هذا الشيء. ليه؟ لأنك صرت رخيصا. ولهذا لو قمت بقى وقتها تقول اتقوا الله لقد قال النبي، قال النبي وكان فين قال النبي؟ من 10 سنوات. وأنتم تعلمون أن دعاة في الساحة على هذا النحو. شوف سبحان الله يا إخواني ما أرخص الآن هؤلاء في الناس اليوم، بعدما كانوا هم الناس تجتمع ولكنهم ساكتون، إخواني إخواني وتبليغي تبليغي والجهادي جهادي وكذا، وأهلا وسهلا سلام بلادنا الذي عاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا، وهذا اللي بفجر نفسه نعم هؤلاء الأطفال والحجارة تفجير النفس وكذا، وإن الذي يقول بين هذه عامة التحية هذا كذب على الله ورسوله وخباك وكذا، وجمعوا التفجير عنده والتكثير عندهم كل الطوائف، والآن كل الطوائف تدوسهم بحوافرها إن كانوا إبلا وبأظلافها إن كانوا غنما وإن كانوا أموالا صفحت صفائحهم من نار فكويت بها جباههم وجنوبهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، ربيته والآن يحاكمك. أنا لو تكلمت لأوجعت، أنا لو تكلمت لا. الكذاب، هذا رجل كذاب يقول الإخوان، هذا رجل كذاب ما عرفنا عنه إلا الكذب. وعبد المقصود الذي كان يرتع يأكل ويشرب في قناته، ما عهدت لقد عهد ما عهدت على ذا إلا الكذب. سبحان الله يعني. بعدما بعت المنهج ما بعد، ولهذا مع من هؤلاء؟ مع من اليوم يا إخوان؟ هو الحويني فين يا إخوان؟ هو مع مين يا إخوان؟ هو حسان يعقوب هم فين يا جماعة؟ مع من؟ مع من هؤلاء؟ لو جاءوا الآن يتكلمون بالسنة وهكذا، فاعلم هكذا يا إخوان، اعلم هذه مسألة مهمة جدا جدا. إن تركت الإنكار ابتداء والنصح ابتداء خوف إذاء، خوف نفرة، وسكت، عاد عليك هؤلاء بعد ذلك بالإيذاء لكنه الأقوى لأنك سقط. واعلم أنه لا يكبر الإنسان في نظر خصومه أو في نظر من ينكر عليهم إلا بمثل هذا الإنكار وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه إن عرضك وأذاك إلى أنه في قلبي يكبرك. هل ترى أن لما تنكر على مدخن أنه لا يحترمك وليقدر؟ هل ترى لما واحد يأتيك يستفتيك وأنت حبيبه وقريبه في مسألة، مسألة أموال، تقول اتق الله ده حرام وما جملته أنت؟ هذا الذي يؤمن يا إخواني، هذا الذي يؤمن، هذا الذي يؤمن، أيأمنه الناس إذا أرادوا وضع الأمانات، إذا أرادوا وضع الحجر قالوا مرحبا هذا محمد يضع الحجر، نعم مرحبا نرجع إلى رأي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق الأمين من قبل، هذا الصادق الأمين يرجع الناس إليه وقت الأزمات لأنهم جربوا عليه الصدق، جربوا عليه الصدق. نعم.
وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم
فيعودون عليه بعد ذلك، يدوسه الرؤساء ويأكله أهل البدع بعد ذلك. انظر إلى أحمد فيهم، وانظر إلى ابن تيمية فيهم، وانظر إلى ابن عبد الوهاب فيهم، والله لو ما رأى أمراء زمانهم فيهم الصدق والإخلاص والثبات وإلى آخره، لو ما رأوا هذا لفعلوا بهم الأفاعي. ثم انظر إلى أئمة الزمان، صدق مع الحكام، فهم إذا كانوا بعيدين عن الحكام دعوا لهم ليس خوفا منهم ولا طبعا في دنياهم، وإنما يدعون لهم ويريدون لهم كذا ويحققون سنة، حتى إذا كانوا بين أيديهم نصحوا النصيحة التي يريدون لقاء الله عز وجل عليها، فلا أجرأ ولا أشجع ولا أصدق ولا أنصح ولا أفصح مع ولي الأمر من صاحب سنة يدعو لولي الأمر إذا لم يكن أمامه، لأنه دين، فإذا كان بعيدا عنه تدين، وإذا كان بين يديه تدين، فالذي يحركه دين لا طمع ورغبة فيما عنده ولا خوف ورهبة فيما عنده، فإنه لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تسوق إليك خيرا ما قدره الله لك لما كان، ولو اجتمعوا على أن يمنعوا عنك شيئا قدره الله سبحانه وتعالى لما كان. نعم، هذا كلام رائع وطيب، وهذه دروس يا أخوان الحقيقة، هذه دروس من متين العلم. لا 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 تظن أن متين العلم يعني أنك أنت تأتي تغوص في دقائق من المسائل الفرعية، هذا علم ولا شك ونسعى فيه، لكن اعلم أن متين العلم هو هذا، متين العلم. وإذا نظرت إلى القرآن في طريقة بناء هذه الأمة وجدت الأصول، وجدت هذا العلم المتين وتلك الكليات التي تصبر الإنسان على لأواء هذا الطريق وصعوبته ومشقته، فتأتي هذه الكلمة تشحنك، تدفعك، تعلي من همتك، تقفز بك وتحلو بك عن دنيا الناس، فلا تطأ بقدميك ثرى، وإنما أنت محلق في الثريا، وكأن الناس ليسوا بشيء. إذا علمت فعلا أنه رب وعبد، وأن العبد مهما كان ماذا عسى أن يكون عنده، أما الرب سبحانه وتعالى لئن رضي عني فما أبالي بمن سخط، ولئن سخط علي فلا أبالي بمن رضي. إن كنت تتبع ناس رهبة منهم فينبغي أن ترهب الله أعظم، أو طمعا فيهم فينبغي أن تطمع فيما عند الله عز وجل أولى، هذا الذي ينبغي عليك. ولهذا كانوا أئمة بما صبروا، وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. هذه دروس عظيمة الحقيقة، دروس عظيمة وجليلة يا أخواني، دي السلفية النقية، هذا هو المنهج الذي ينشرح صدر الإنسان له، الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يضع يديك على رجليك على هذا الطريق حتى تمشي فيه ببصيرة. نعم.
قال: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم، ولما كان الألم لا محيص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي، وهو لقاء، وهو يوم لقائه، فليلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به.
عن شهود الألم والإحساس به، ربما غيبه الشوق إلى لقاء الله عن شهود الألم والإحساس به، فهذا يضرب فيسيل الدم منه فيأخذ بهذا الدم ثم يقول: فزت ورب الكعبة. ما قال ولقد قال كذا فزته رب الكعبة. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أقرأ رسول الله مني السلام وقوله جزاك الله خيرا، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة سبحان الله، جراحات ما لها أثر، تمزيق أشلاء، سالة دماء، وربما غاب بمشهد الشوق هذا عن مشاهدة ماذا؟ عن مشاهدة الألم، غاب بهذا المشهد لأن اللذة طغت. لا يبالي، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وراها من رائحة الجنة، فإني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل، تختلف فيه الضربات ولا يبالي. فوالله ما طقت ما فعل يا رسول الله. هذا مشهد عظيم. نعم، يقول ابن القيم:
ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فات العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
كلام مات يا إخوان، سبحان الله، يا نحن صغار، نحن بنحبو والله يا إخوان، والله يا إخوان لا قيمة لنا إلا من نتعلم من موائد الكبار. يا الله، سبحان من بصرهم، سبحان من ألهمهم هذا الفهم، سبحان الله، وأعطاهم فهم مراد الله عز وجل في كتابه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، سبحان الله. وهذه المعاني التي تفاضل بها أهل الإيمان، فما عند أبي بكر لم يصله أحد، والذي عند أبي بكر علم الأصول واللغة بمفرداتها، فكان يجلس يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم متونا كثيرة، حفظ القرآن بكل أحرف التي أنزل بها. ما الذي كان عند أبو بكر؟ ما الذي كان عند أبو بكر؟ إذا أردت أن تعرف ما الذي كان عند أبو بكر، فانظر ماذا كان عند عمر وهو يراجع أبو بكر: يا أبو بكر، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق ومع الباطل؟ ألسنا ألسنا؟ عمر الملهم المحدث، إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر، فكيف ألقاه أبو بكر؟ هو ده المعاني يا أخواني التي تفاضل فيها القمم. لا تظن أن القمة هذه سهلة، وأن من وصل القمة فقد استراح لها، ولكن على القمة هذه نصور وشموس وأقمار تتفاضل، سبحان الله. قال: يا عمر، إنه لرسول الله وإن الله ناصره إذ ذم غرزة. كم مسألة؟ إلزم غرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نبيك هو رسولك، ما ينطق عن الهوى، إلزم هذا، إلزم هذا. مات رسول الله، إذا أردت أن تعرف أبا بكر فانظر إلى عمر. ولما أقول انظر إلى عمر ليس معناه قصد عمر، لا، أنا أمثل لك بقمة الهرم كما يقال، بالقمة ومن كعمر في الدنيا، لكن هذا فرق بسيط. كما إذا أردت أن تعرف الفارق بين النبوة والصديقية فانظر إلى أبي بكر وهو يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، وإذا بالنبي يقول لا تحزن إن الله معك. فدي مقامات حساسة، مقامات فوارق، نبوة صدقية، صدقية ملهم محدد. ولهذا ابن تيمية فرق بين مقام الصديق هذا مقام أبو بكر ومقام عمر الملهم المحدث، فرق. فإذا أردت أن تنظر إلى مقام أبي بكر رضي الله عنه، أن تعرف أبا بكر فانظر إلى مقام عمر يوم أن مات الرسول، كيف كان عمر وماذا صنع أبو بكر؟ ليه يا أخواني ماذا صنع أبو بكر؟ ده الكلمتين احنا بنقولهم عادين خالص. ايه قال محمد مات هو حد يعني حاجة محلوم؟ افتح الكتاب انك ميت وانه ميت، افتح القرآن وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افإن مات او قتل، الآية في سورة آل عمران والرقم نجيبه لك الرقم بالضبط ونقولها لك بالقراءات. ايه يعني ماذا صنعوا؟ ايها الناس من كان يعبد الله فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. طب انا عارف اقول كده وحافظ اكثر من كده واكثر من عمر؟ لا. اما لماذا لم يقل هذا عمر رضي الله عنه؟ فاذا اردت ان تعرف مقام الصديق ومن هو ابو بكر فانظر الى مقام عمر هنا يوم ان مات رسول الله. اذا اردت ان تعرف مقام وقدر ابي بكر فانظر إلى مقام الأنصار في الثقيفة. إذا أردت أن تعرف من أبو بكر فانظر إلى مقام الأمة ويتراجع في قتال المرتدين. من أبو بكر هذا؟ يا الله، من أبو بكر يوم المعراج صار المعراج؟ من أبو بكر يوم الحديبية؟ من أبو بكر يوم يخطب النبي؟ حديث أبي سعيد الخدري إن عبدا خيره الله بينما عنده وبينه فاختار ما عند الله، قال أبو سعيد فبكى أبو بكر، فقلت وما يبكي هذا الشيخ؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل من المكثرين عن رسول الله، وأبو سعيد ما يخبر عن نفسه، يقول فبكى أبو بكر، لم يبكي إلا أبو بكر، فقلت ما يبكي هذا الشيخ، هذا الشيخ فقط، إن هو إلا عبد، يعني ما في أحد شارك أبو بكر هذا الفهم. فكان المخير الرسول، كان أبو بكر أحلمنا. فهم إيه يا أخواني؟ فهم إيه؟ دروس خاصة من النبي يا أخواني لأبي بكر. تعلمون هذا في السيرة، يعني إن النبي كان يجعل أبو بكر درسا خاصا، ده تلميذ النجيب الذي كان يدرسه دون الأمة خصه النبي بشيء. إن الوحي عام، هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا. علي يقول نبي ما خص أحدا بشيء، الوحي واحد يا أخواني، إنما أنا قاسم والله يعطي. فمن أبو بكر؟ من أبو بكر؟ إيه اللي ارتقى أبي بكر؟ عايزين نشوف كثرة صلاة، نشوف كثرة صوم، نشوف كثرة صدقة، كثرة جهاد. من قائد بدر؟ مش أبو بكر. من قائد أحد؟ مش أبو بكر. من قائد اليمامة؟ مش أبو بكر. سبحان الله، ما إيه أبو بكر ده؟ ايه ابو بكر اذن؟ ايه ابو بكر هذا؟ ايه ابو بكر يا اخوان؟ دروس خاصة ولا ايه يعني؟ انما هو وحي سبحان الله خطب بها ابو بكر وغير ابو بكر. دي الفهوم يا اخواني، فهم عن الله ورسوله، فهم.
اللي لا يكون الناس فيه على مرتبة. اللي بيقول ابن القيم هذا هو جدة العلم، خلاصته جدته قمته. فلهذا الإنسان لا يضرب بين المسائل والثمرة كما ضرب قوم بين الشرع والقدر فظنوا التناقض. ولو أنهم سلموا للقدر وامتثلوا الشرع لكانوا النجباء الأتقياء، لكنهم ظنوا أنه لا يسلم شرع مع قدر ولا قدر مع شرع. كذلك أيضا يبقى طالب العلم شوكة، لا نقول في حلق المبتدع، شوكة يشاك بها كل من اقترب منه إن ظن تعارضا بين المسائل وبين الثمرة. فإذا لم تسلم المسائل إلى هذه الثمرة، إذا لم تسلم المسائل إلى الفهم للأصول والكليات والقواعد وإدراك هذا العلم وقيمته، إذا لم تسلم كانت هذه المسائل شوكا وكلاليب تتخطف وتعتدي وتؤثد وتضر. فبئس الشيخ وبئس طلابه، بئس التصنيف وبئس، لأنه حرص على المسألة على أصول الفقه قبل أصول الإيمان قبل أصول التقوى. أول ما نزل على الناس أصول الإيمان. تقول عائشة ولو نزل أقيم الصلاة الزكاة لا تزنوا، لا، إنما نزل أولا يا إخوان نزلت أصول الإيمان، أصول التوحيد، حتى تربت الأم، حتى تربت الأم لازم الأمة تتربى أولا على هذه. كما كان قيام الليل في أول الأمر، تقول عائشة فقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة، حبس آخر الصورة هذه سنة، حتى انتفخت سوقهم. فأنزل الله عز وجل إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوا فتاب عليكم فاتقرأوا ما تيسر من القرآن. انتفخت السوق، إن سنلقي عليك يا أيها المزمل قوم الليل إلى قليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قبل أصول الفقه أصول الإيمان، قبل معرفة الصحيح والضعيف معرفة الشبهة والشهوة، قبل فصاحة اللسان استقامة القلب ألا يكون فيه لحن أو انحراف، بعده رفعت أو نصبت في سياق كلامك فالأمر سهل، لكن انحراف القلب ولحن وبعده وزلته وخفضه. فهذه الأصول هي زبدة العلم، هي زبدة الفهم، هي نبه. إن وجدت في نفسك شيئا من ذلك فاحمد الله ونمه واسقه وارعه بحال السلف وعش مع أقوالهم، ولا تزهد في مثل هذا، لا تزهد في مثل هذا الكلام، ولا تعتبر أن هذا كلام العوام وفقه العوام أبدا يا إخواني. هذا أقول لك كما قلت لك، هذا يعني وضحت لك مقام الصديق بس لتعلم قيمة هذا الكلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما وزن بالصديق أحدا. يا رسول الله كنت له أظلم، والله لقد كنت له أظلم، والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر كأن أبي بكر ما يقول شيئا، لأنه أراد أن يربي الأمة على توقير هذا. حتى ولو كان الصديق هنا أظلم، مقامه يقتضي ألا يعاتب في مثل هذا. مقامه مقام عظيم، مقام عظيم. هل أنتم تاركون لصاحبي قلتم كذبت وقال صداقت؟ مقام لابد أن يحفظ. كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله.
إلا الله، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مر أبا بكر فليصلي بنفسه، كأنه ليس في الدنيا إلا أبو بكر. سبحان الله. وراءه الفاروق، وراءه ذو النورين، وراءه علي، وراءه طلحة، وراءه أبو عبيدة. معدن الرجل يظهر بقرنائه، قد تكون أضعف الناس علما لكنك بين جهال فصرت العالم وأنت الجاهل، قد تكون أكثر الناس نفقة بين بخلة وما نفقتك إلا جنيه أو عشرة، لكن يميز قدر الرجل قرناؤه. يعرف الشيخ بمعدن طلابه، ويعرف الطلاب بمعدن شيخهم، يعرف قيمة الركب بمن يركب. لهذا كان من صاحب أهل السنة فإنه منهم. لهذا ينظر الرجل يا رسول الله، الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال أبشر فإن المرء مع من أحب. أحببت من؟ قال أنس فرحنا فرحا بمثل هذا الحديث، فإني والله لأحب أبا بكر وعمر. كان في ليس في الدنيا إلا أبو بكر. أبو بكر سبق بماذا؟ أين العلوم يا رائل؟ ولكنه أعلم الصحابة وأتقى الصحابة وأفهم الصحابة، ارتقى بمقام عال من علم وعمل، ظهر علمه وظهور الشمس يوم أن احتاجت الأمة إليه، فظهر الفارق، ظهر الفارق كما ظهر فارق أحمد عن قرنائه الأئمة يوم المحنة. ظهر الفارق. لو لم يكن لأحمد مثل هذا لقلت أحمد وأبو حاتم وابن معين قد يكون في رتبة واحدة، لكن ظهر الفارق، ظهر الفارق في شيخ الإسلام يوما، ظهر الفارق في ابن عبد الوهاب يوما. تظهر الفوارق عند المحن، تظهر الفوارق عند الابتلاء، وهذا يكون مخزون التربية والفهم والإصابة. فرضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن الصح، ورضي الله عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وجزاهم الله خيرا. فما قصروا والله يا أخوان لما نصحوا. وأمام هذه المعاني يشعر الإنسان بأنه سبحان الله العظيم يود أنه لو نجل له ولا عليه. والله العظيم يا أخواني حق لنا أن نتكلم في العلم. والله يا أخواني لولا أن العلم الذي يدرس هو علم السلف، والله ما تكلمنا يا أخواني بكلمة. نحن يا أخواني نحبو، والله ما وصلنا أن نحبو. حين نسمع هذه المعاني تشعر بهذه الفوارق. سبحان الله، سبحان الله. يعني فعلا كما قلنا ونؤكد عليه، إن فعلا يكون دور الواحد ألا يحول بين الأمة وبين هذا. والله يا أخواني أنا أرى من التعليقات سبحان الله قد تضيع بهاء كلام السلف. والله لولا أن الإنسان يخشى أن إخوانه قد لا يلتفت الواحد للمعنى، والله ما علق. والله يا إخواني أنا أعتبر هذه سرقة، إن الإنسان يعني يحول بين الإخوة بين أن تسمع هذا الكلام والكلام فقط. لولا الواحد يخشى غفلة يحتاج إلى تفكير، تأليب، إيضاح. أخي انتبه، الإشارة خضراء. أخي انتبه، إشارة خضراء. أنت ما انتبهت، أراك سرحانا بس والله يا إخواني، لكن لا أنت صاحب الإشارة، ولا أنت صاحب القيادة، ولا أنت الذي بيدك السلامة، لكن فقط أخي انتبه أراك سرحانا. وإلى سبحان الله يا أخواني كيف يعني الواحد يتكلم في علم وهو يبصر هذه القمم، القمم. سبحان الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته وعفوه وجوده وكرمه ألا يحول بيننا وبين فضل يريده بعبد المسلم. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الفهم والعلم والبصيرة أعظم ما يرزق عبدا من عباده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والإخلاص فيهما، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.